أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على قضاء حوائج المسلمين. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هم المهمومين. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هموم الناس. فتحنا مع بعض من الحلقة اللي فاتت ملف هموم الأرامل، وكانت صرخة الأرملة ولاقت بلا شك ردود فعل خطيرة، لأنه لما بنكاشف الناس وبنكشف المستور ونعرف قد ايه احنا عندنا مشاكل لازم نواجهها بمنتهى الواقعية بمنتهى القوة، وما ينفعش ان احنا نحط راسنا في الرمل اكتر من كده. النهاردة احنا عايزين نتناول الموضوع، وطبعا المسألة لها شجون، فبالتالي اثارت بلا شك ردود فعل للمتأخرات في الزواج وملف المطلقات والأرامل. وهنا أنا عايز أوجه الأول الرسالة، وده محتوى وأهم ما نريده في الحلقة دي. أوجه الرسالة للآباء. ربنا قال فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. كلمة تعضلوهن يعني تمنعهن، ما تمنعهاش. عايز أقول لكم كلام، عملنا استبيان. الاستبيان ده سألنا فيه البنات المتأخرات في الزواج، قلنا لهم لو عايزة توجهي رسالة لوالدك ولأهلك تقول لهم إيه؟ كانت النتيجة اللي قالت اتقوا الله فينا، حرام اتقوا الله فيا علشان أنا بجد مضمنش نفسي في الزمن الصعب اللي احنا عايشينه. مش فكرة ان انا والعياذ بالله اقع في فواحش او كده، بس انا نفسي يكون في حياتي رجل، انا محتاجة ان اشعر بالسكن، محتاجة ان انا احس ان انا هبقى في يوم ام. اللي قالت انا عايز اقول لاهلي انتوا شايفين ان العريس مش مية مية، بس انا عاوزاه حلو وحش مش مهم، لان انا ممكن بعد فترة اخاف انحرف. اللي بتقول انا والله بنام ابكي على فراشي لاني اريد ان اتزوج وللأسف اهلي مش حاسين بيا. اللي قالت اهلي عندهم تعسف شديد جدا جدا في المستوى الاجتماعي، واصلا هم اللي بيطلبوه ده مش موجود اصلا، وبعدين كمان المستوى المادي، ووالدي فاهم انه كده بيغليني في نظر جوزي لدرجة اني بجد بدأت افكر اني ابعد تماما قصة الجواز وشبح العنوسة اللي بيطاردني في كل لحظة، بقيت خلاص ده امر واقع. اكيد شكوى الناس في الامر ده يعني خطيرة جدا، وقصة غريبة جدا اطلعت عليها. واحدة وكانت وصل سنها لغاية ولا يعني لغاية 40 تقريبا وما اتجوزتش، وكل ما كان بيتقدم لها من صغرها يتقدم لها خطاب أهلها بيرفضوا. فالمهم حصل لها مشاكل مرضية واتقلب الموضوع لغاية ما يعني بقت محجوزة في المستشفى وعناية مركزة وكلام من ده. فوالدها جه وهو بقى متأثر جدا وبيبكي جدا، البنت في حالة صعبة جدا وما بين الموت والحياة و فقلت له يا والدي لو سمحت قرب مني. فقرب منها، قلت له قرب أكتر، قرب منها أكتر. قالت له قول أمين. قال أمين. قالت له قول كمان أمين. قال لها أمين. قالت له ربنا يحرمك من الجنة زي ما حرمتني من الجواز. وماتت. شكوى مرة، لأنه الملف ده لازم نتعامل معاه بقوة. تعرفوا الإحصائيات بتقول إيه؟ بتقول إن إحنا عندنا قرابة 12 مليون امرأة لم تتزوج وتعدت سن 30. قرابة 12 مليون. انتوا متفاهمين يعني ايه مجتمع فيه مشاكل زي كده؟ عندنا نسب قديمة بتقول ان في نسب في الطلاق ان كل 6 دقائق، الكلام ده كان من 5-6-7 سنين، يعني دلوقتي النسبة زادت بكتير جدا، كل 6 دقائق عندنا حالة طلاق. وصل الحال انه ما بين 25% الى 40% في المجتمع نسبة طلاق. بعض الدول العربية وصلت نسبة الطلاق فيها ل 46% و55%. فمين يعني؟ يعني مجتمع بيضيع، ينهار اجتماعيا، انه نسبة الطلاق وصلت في السنة الاولى، اما لانه مش قادر يفتح البيت ومش قادر يتحمل المسؤولية، وكان فاهم الجواز فراش استمتع وخلاص، فلقى العملية كده فقال لك لا يا عم مش لاعب، انا مش عايز مسؤوليات اكتر من كده، فبيطلق. يا اما اصلا البنت خارجة من بيت اهلها، اصلا مش فاهمين برضو يعني ايه جواز ويعني مسؤوليات جواز. فنسبة ما بين 25% و40% من السنة الاولى بيحصل فيها طلاق. الملف بيقول مشاكل كتير اجتماعية احنا لازم نتعامل معاها بكل قوة. وانا هبتدي امسك عنصر عنصر في المشكلة ووجه له رسالة. صرخة الأرملة فتحت لنا أبواب لمشاكل كتير قوي. أول حاجة كانت المشكلة لما جينا اتعاملنا معاها وشفنا قد إيه ممكن يكون في مخاطر لبعض العادات البالية وبعض الجاهليات التي لا تمت إلى الإسلام بصدق، زي ما حسبت لكم بالأدلة انه لا 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 احنا عندنا عار، يعني ايه بقى خلاص بعد ما اترملت انها تتجوز تاني؟ لا، الكلام ده ما ينفعش، هي خلاص كده، هي تربي في العيال وانتهينا، لانه هو ده بقى الوفاء الحقيقي لزوجها ومش عايزين فضايح، والكلام ده لا يمت الى الموضوع بصلة. وبتيجي بعد كده نشوف بقى المشاكل اللي للأسف الشديد المجتمع بقى يعني منتشرة فيه الظواهر دي جدا. طيب هنتعامل ازاي؟ تعالوا نشوف. اول حاجة هي بالنسبة للأرامل، انا كده هفتح الثلاث ملفات دول مع في كل حلقة من الحلقات اللي هتيجي ان شاء الله. فهنفتح ملف الأرامل وبعد كده نتكلم في ملف المتأخرات في الزواج وملف المطلقات. اولا ملف الأرامل، ربنا سبحانه وتعالى لم يجعل حكم للأرامل إلا إن عليها العدة، سواء لو كانت حامل يبقى عدتها بمجرد الولادة، ولو ما كانتش كذلك يبقى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ده الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الطبراني وصححه الشيخ الألباني، قال إن المرأة في الجنة لآخر أزواجها. والله هي تريد إنها لا تتزوج ولا تخشى على نفسها الفتنة، وتريد إن ده يكون زوجها إن شاء الله في الجنة، لها أن تصبر، وهو ده المعنى اللي إن أرادته إنها تبقى على هذا الحال يبقى لها هذا الأمر. وفي الصحيحين إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أم هانئ بنت أبي طالب بنت عمه، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني قد كبرت ولي عيال. قالت له أنا كبرت في السن بقى وخلاص ما بقاش أصلح للزواج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خير نساء إن ركبنا الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. أهو ده المعنى، إن أرادته المرأة يبقى كان بها. هي في الزمن الصعب، زمن نسبة التحرش فيه غير طبيعية، زمن الأمور بقت متفتحة فيه، وشفتوا بلاوي النت بتعمل إيه، لو خافت على نفسها نرجع بقى للأصل. ربنا قال وأنكحوا الأيام منكم. يعني الأيام، كلمة الأيم يعني اللي ملهاش زوج أو اللي ملوش زوجة، كلمة الأيم فتشمل بقى اللي ما اتجوزتش اصلا، سواء البكر او السيب المطلقه او الأرملة، ونفس الكلام بالنسبة للرجل. ربنا قال وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم. فكلمة وأنكحوا الأيام يبقى فيها حث وحظ على زواج هؤلاء. طيب لو هي ما تيسرش ليها الأمر، نرجع نفس الأمور بالنسبة لواحد متجوز، ها عليكم بالصوم فإنه له وجاء، تنشغل بالطاعة نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. ولو حدث هذا الابتلاء لأي إنسان أو إنسانة، عليه أن يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة بتطبيق عملي لما مات أبو سلمة، وقالت ما فيش حد بعد أبو سلمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمها الاسترجاع، أنها تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي هذه واخلف لي خيرا منها. يبقى تتحصن بدواء الإيمان. طب لو بينها وبين جوزها، كل الكلام ده أحكام، لو بينها وبين جوزها عهد ألا تتزوج بعده وخافت على نفسها الفتنة، هل لها أن تنقض هذا العهد؟ آه. والدليل إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. يبقى أنا لو عهدت عهد أعمل إيه بقى؟ يبقى فيه كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فيبقى عليه صيام 3 أيام. ليه؟ فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. قالت له والله ما متجوزة من بعدك أبدا، وبعد كده تبين ليها أن قسوة الحياة، وتبين ليها أن الظروف صعبة، وتبين ليها أنها في حاجة إلى ذلك. ما ينفعش هنا يا جماعة في الأمور الفطرية دي، في الأمور البشرية دي، في المسائل الإنسانية دي لا نقدر الناس. لازم نبقى في قلوبنا الرحمة، لازم نبقى مستشعرين المعاني دي، لأنه أي حد عرضة أنه يحصل له الموقف ده. الأحاديث قلت لكم في آخر الحلقة اللي فاتت أن الأحاديث اللي الناس بتستشهد بيها في فضل أن المرأة إذا ترملت لا تتزوج بعده، قلت لكم كلها أحاديث ضعيفة. عندنا حديث رواه البخاري في الأدب المفرد، والإمام أحمد في المسند، وأبو داود في السنن، وابن أبي الدنيا في النفقة على العيال، والطبراني في الكبير، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وسفعاء الخدين. سفعاء الخدين يعني وشها بقى مايل للسمرة، وشها بدأ يسود من إيه بقى؟ من طول الأيمة. يعني إيه بقى؟ يعني مترملت بقى وقت طويل، فما بقتش تتزين، فبقت مهملة في نفسها، فظهر عليها أثر ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا، الحديث ده قلت لكم حديث هقول لكم دلوقتي إنه ضعيف وإنه لا يصح الاستشهاد به. الحديث بيقول أنا وسفعاء الخدين ها كهاتين يوم القيامة، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى، قال أنا وسفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة، امرأة ذات منصب وجمال آمت يعني ترملت من زوجها، حبست نفسها على أيتامها حتى بانوا أو ماتوا، قعدت تربي فيهم لغاية ما هي إما ماتت أو أولادها كذلك، فيبقى قعدت وما اتجوزتش من بعد وفاة زوجها. هذا الحديث حديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة برقم 1122. عندنا حديث ثاني، أن الحديث فيه أنا أول من يفتح باب الجنة إلا أني أرى امرأة تبادرني فأقول لها ما لك ومن أنت، فتقول أنا امرأة قعدت على أيتام لي. هذا الحديث رواه أبو يعلى في المسند، والخطيب البغدادي، والديلمي في الفردوس، وهو حديث ضعفه البصيري في إتحاف الخيرة، والألباني في الضعيفة. إحنا ما عندناش حاجة اسمها رهبانية في الإسلام، عشان بس يبقى الأمور واضحة. وبالتالي لو شفنا الهدي هنلاقي موضوع حاجة تانية خالص. النبي صلى الله عليه وسلم طبق ذلك، طبق الأمر ده فعليا وعمليا، وهنشوف أسماء اللي تزوجهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الترمل، واللي منهم كان معاه أولاد واللي منهم ما كانش معاه أولاد. والكتاب والسنة عكس العادات البالية اللي احنا للأسف الشديد مش عايزين نشيلها من دماغنا وبنطبقها، فبتسبب لنا الكوارث اللي احنا بنشوفها. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، الكلام ده بيشمل الناس جميعا، كل إنسان بيحتاج للسكن ده، بيحتاج أنه يلاقي اللي يسكن إليه. فلو المرأة دي لم تجد ذلك ما هي عرضة للفتنة. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا، والكلام بقى هنا للآباء، لما قال لنا إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أدي اللي احنا فيه، فتنة في الأرض وفساد كبير. لما ربنا سبحانه وتعالى في سورة التحريم وهو يكلم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. فقدم الثيب، الثيب دي اللي هي مين؟ اللي هي أرملة أو مطلقة، فقدمها. فمعنى التقديم هنا إنه في حث على تزويج أولئك، مش إن هم خلاص تبقى قاعدة على أولادها وخلاص. لما تشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيقاته في هذا الباب، أول حاجة أدي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللي تزوجهم صلى الله عليه وسلم وهم أرامل. سودة بنت زمعة أسلمت بمكة وتزوجت من السكران ابن عمرو ابن عبد شمس، وتوفي عنها زوجها، وبعد انتهاء عدتها أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم فخطبها وتزوجها في العام 11 للبعثة بعد وفاة خديجة بسبعة أشهر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أوفى الناس صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم اللي كانت أمنا عائشة تقول أنا ما عمري ما غرت إلا من خديجة من كثرة ثنائه عليها. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي بهدايا كان يهديها لأقارب أمنا خديجة، وكان كثير ما يمدحها. فالنبي صلى الله عليه وسلم الوفي تزوج صلى الله عليه وسلم عشان يفهمنا أنه مش معنى الوفاء انه الانسان لا يتزوج بعد وفاة زوجته او انها لا تتزوج بعد وفاة زوجها. الكلام ده غلط والله شرعا، تطبيق النبي بيقول لنا عكس اللي الناس بتقوله. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت في 55 من عمرها، وهو كان عنده 50 سنة، كانت اكبر منه ب5 سنين. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج حفصة بنت عمر علشان قلب سيدنا عمر، لما وجد ابنته وكانت عندها ساعتها 20 سنة وتزوجت، وتوفي عنها زوجها خنيس بن حذافة السهمي، قالوا ان هي مات قبل زواج الرسول بها بسبعة اشهر. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم علشان قلب سيدنا عمر وهو كان اذاك عنده 55 سنة. زينب بنت خزيمة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد استشهاد زوجها عبيدة بن الحارث في غزوة بدر، وكان عمرها ما يقارب 29 أو 30 سنة. جويرية بنت الحارث تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في 5 وكانت أرملة لرجل يدعى مسافع ابن صفوان. صفية بنت حيي كانت أرملة كنانة ابن أبي الحقيق الذي قتل في غزوة خيبر فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد. ميمونة بنت الحارث تزوجها عليه الصلاة والسلام في أواخر 7. دول كانوا ما كانش عندهم أولاد. أم سلمة رضي الله عنها هند بنت أبي أمية تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في 4 للهجرة، وكانت عندها أولاد من أبي سلمة عمر وغيره. أم حبيبة بنت أبي سفيان أسلمت بمكة وهاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى الحبشة، وهناك مات زوجها في الحبشة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث للنجاشي وجعله وكيل له في أمر تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان. أدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تزوج الأرامل. طيب الصحابة، سيدنا أبو بكر تزوج أسماء بنت عميس أرملة جعفر ابن أبي طالب. سيدنا عمر تزوج عاتكة بنت زيد أرملة أخيه من أبيه زيد بن الخطاب، كما تزوج أيضا أم حكيم بنت الحارث أرملة خالد بن سعيد بن العاص. سيدنا علي تزوج أسماء بنت عميس أرملة أبي بكر، بعدما مات سيدنا أبو بكر تزوج سيدنا علي من زوج سيدنا أبو بكر أسماء بنت عميس، كما تزوج أم سعيد بنت عروة. الزبير بن العوام تزوج الأرملة أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط أرملة زيد بن حارثة. طلحة بن عبيد الله، دول المبشرين ها صفوة الناس. طلحة بن عبيد الله تزوج حمنة أخت السيدة زينب بنت جحش، تزوج حمنة أرملة مصعب بن عمير. عمرو بن العاص تزوج أم كلثوم بنت عقبة أرملة عبد الرحمن بن عوف ابن عوف. سعد بن أبي وقاص تزوج سلمة بنت حفص بن ربيعة أرملة المثنى بن حارثة. عبد الله بن جعفر بن أبي طالب تزوج ليلى بنت مسعود أرملة عمه علي بن أبي طالب، وهكذا سيدنا زيد بن حارثة كذلك، سيدنا الحسن بن علي كذلك، سيدنا عبد الله بن الزبير كذلك. وكانوا عندهم مفاهيم مش زي عندنا. لما تشوفوا سيدنا عمر وقصة تزويج حفصة ويعرضها سيدنا عمر على سيدنا أبو بكر عشان يتزوجها، المعاني طبعا انتهت. شوف يا أباء، شوفوا يا أمهات، مين النهاردة يعمل الكلام ده؟ وخليني أقول من الجانب الآخر وقف مكان الأب والأم، هو مين اللي بيقدر النهاردة المعاني دي؟ أزمتنا أزمة أخلاق، أزمتنا أزمة أخلاق. لما بنقرأ الكلام ده يا عم الشيخ ده أيام الصحابة، يا عم الشيخ ده أيام النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام ده خلاص عفى عليه الزمان، الأخلاق دي فين؟ النهاردة هو حد يقدر يقدر المعاني دي ولا حد يطبق الكلام ده؟ فين ده؟ هو ده المشكل، إن احنا بقت الأخلاقيات دي، بقت المعاني دي، بقت معاني مهجورة. فعشان كده عايشين ونستشعر إن احنا في حياة أقرب إلى الجاهلية، أي حياة أبعد ما تكون عن هدي خير البرية صلى الله عليه وسلم. سنعود. سيدنا عمر يعرض بنته على سيدنا أبو بكر ويعرضها على سيدنا عثمان، ويجي حزين للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبو بكر رفض وإن عثمان رفض، ويجي يقول له النبي صلى الله عليه وسلم تتزوج خيرا من عثمان، فيتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم عشان قلب سيدنا عمر رضي الله عنه. الشاهد إن هما في مسألة إنه يجوزها، شايف الأب بيعمل إيه؟ مش قال لها خلاص يا بنتي ده نصيبك وربنا قدره عليكي، خلاص بقى اترملتي فعودي كده. سيدنا عمر بيروح بنفسه يروح يعرض بنته على الصحابة علشان تتزوج. أب فاهم ومقدر وعارف. وزمانهم في المعاني ها اللي ما ينفعش نوازن بينها وبين زماننا ده، زمانهم مش زي زماننا اللي فيه وانتوا أدرى قد ايه من انفجار في باب الشهوات. تعرفوا ان السيدة فاطمة، قولوا لي بقى يا زوجات، قولوا لي بقى يا اخوات، يا فضليات، يا صالحات، يا ملتزمات، يا مستقيمات، ها قولوا لي مين تعمل كده؟ السيدة فاطمة في مرض موتها قالت لسيدنا علي، قالت له تزوج من ابنة أختي زينب، أختها زينب، قالت لها اتجوز أمامة بنت أبي العاص من بعدي. وبالفعل سيدنا علي نفذ الوصية وتزوج أمامة علشان يبقى عمل بوصية زوجته فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم. فين المعاني دي بقى؟ فين ده؟ ده النهاردة تيجي تقولك ده أنا غيرانة، حتى لو كان كذا لا ما يتجوزش من بعدية هو كده. طب ما هو برضو رجل وقد يحتاج إلى ذلك، وهي مقدرة وفاهمة ومن حبها لزوجها. شوفوا أهي دي بقى معاني الوفاء، أو هي دي بقى المعاني المهجورة في زماننا بسبب عدم سلطة الدين الحقيقية على أهوائنا. حتى الدين بناخده بالهوى، بننتقي الحاجات اللي تمشي معنا. يعني ايه؟ يعني واحد ممكن يدور في الدين كله يقولك الله حلو قوي التعدد. ايوه التعدد ده هو اللي موضوع كله. انت بتتعدد علشان خاطر هواك، وهي تيجي تقرأ الحديث تدور على الحديث اللي هي فيها ايه، فيها المعاني دي اللي يجي على هواها. هواها ايوه اعمل زي الصحابي فلان ما عمل كذا، واعمل زي كذا كذا. ادور ادور على الحاجة اللي تمشي هواي، اقول هو ده الدين، هو ده الاخلاق، هو لازم كله يعمل كده. وربنا قال لسيدنا داود ولا تتبع الهوى، إنا جعلناك خليفة في الارض فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. هو سيدنا داود كان هوا في معصية والعياذ بالله؟ لا، هوا كان في الطاعة، هوا في انه ده اعبد الناس بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعبد الناس داود، خير القيام قيام داود، خير الصيام صيام داود. وربنا يقول له لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. هوى فين؟ في الطاعة. ما الهوى ساعات يبقى كده، انتقائية الدين، أنا اللي على مزاجي وأقول هو ده الدين. احنا عايزين الدين يسيطر على هوانا، مش هوانا اللي ينقي من الدين اللي على المزاج. هنا ده الموضوع. لما تشوفوا جيل الصحابة ومجتمع الصحابة تلاقوه حاجة تانية خالص عن الزمن بتاعنا ده. عارفين قصة جليبيب؟ جليبيب ما كانش جميل المحية، كان يعني، فكان كل ما يخطب حد كانوا يرفضوا، فحن له النبي صلى الله عليه وسلم. وجيت تقدم لوحدة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أهلها راحوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال جوزوها لفلان. الأب رجع للأم، النبي بيقول صلى الله عليه وسلم نجوز البنت لجليبيب، جليبيب. فالأم لا 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 صعب قوي، لا جليبيب لا. البنت سمعت وقالت لهم أطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعدي الأيام وتتجوز جليبيب، وجليبيب بعد ذلك يموت ويستشهد، ويحن النبي صلى الله عليه وسلم له ويرق قلبه وهو يقبره. وبعد كده هذه الأرملة المجتمع كله يرعاها، المجتمع كله، لدرجة أنه أنس رضي الله عنه الحديث في صحيح ابن حبان يقول فما رأيت بالمدينة ثيبا أنفق منها. أغنى واحدة من الأرامل وأغنى واحدة كانت من الثيبات كانت امرأة جليبيب، لأن المجتمع كله كان بيحنوا عليها. إنما احنا النهاردة عندنا، وبالذات بقى مع كثرة الموت والقتل والأرامل دول، ملفهم ملف يدمي القلب، والناس كله متلهي في حاله، وكله شايل انا قادر اشيل هم غير يا شيخنا، عشان تقول لي كمان هم ارامل ليها رب بقى. ولو اتحطت هي المرأة دي اللي بتقول الكلام ده او الرجل ده في الموقف ده، وما لقاش حد في النهاية يحنوا عليه، هيعرف انها ضريبة انه ما حققش وصية النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرنا بكفالة الأيتام، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، لما قال لنا ان الساعي على الارمله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. مش انت عايز تجاهد؟ مش انت عايز يبقى ليك سهم في الاسلام؟ اهو قدامك سهم في الاسلام. عندنا في التطبيقات بعض الاشكاليات. لما بص نلاقي ايه بقى؟ نلاقي المجتمع كله بيبقى ضد الفكرة دي. تبص تلاقي الولاد وقفوا، لا ما يعملش، ما تعملش كده. ولو ما نراجع تطبيقات الصحابة نلاقي شيء آخر. الحديث في مصنف ابن أبي شيبة عن هشام بن عروة عن رجل حدثه أن امرأة سألت ابنها أن يزوجها فكره ذلك وذهب إلى عمر فذكر ذلك له، راحت قالت له يا ابني جوزني، فطبعا الولد يعني انزعج ورفض وخد بعضه راح لسيدنا عمر فقال اذهب فإذا كان غدا أتيتكم. سيدنا عمر قال له طب ارجع لبيتك، أنا هروح لكم بكرة عشان نشوف الموضوع ده. قال فجاء عمر فكلمها ولم يكثر، ثم أخذ بيد ابنها. شاف الموضوع، هي انت في احتياج ولا لا؟ طبعا بحكمة وفطنة سيدنا عمر عشان يطلع على كواليس الأمر، فكلمها الأول وتأكد من الموضوع وبعد كده راح مكلم ابنها. فقال زوجها، فوالذي نفس عمر بيده لو أن حنتمة بنت هشام، يعني عمر أم نفسه، أمه اسمها حنتمة، قال له والله العظيم لو أمي سألتني أن أزوجها لزوجتها. فزوج الرجل أمه. أدي مجتمع الصحابة، أدي موقف أولاد الأرملة كيف ينبغي أن يكون. أهل الزوج المتوفى عنها زوجها الأرملة هيعادوها ويناصبوها العداء، وإزاي تتجوز؟ خلاص نسيت العشرة، آدي دي هي اللي كانت سبب في موته، دي هي اللي خلته وعملته. المفترض أنه أهل الزوج أن هم يقدروا هذا الأمر. طبعا يبقى صعب على النفوس بعد وفاة ابنهم أنه يكون كذلك، لكن على الأقل ما يناصبهاش العداء، ما يعتبروهاش انها كده امرأة خائنة وغدارة عشان فكرت للحظة انها تصنع ذلك. عندنا تطبيق واقعي، الدنيا اتقلبت مرة كده على الفيس علشان حصل موقف ان ارملة احد الشباب تزوجت من صديقه بعد وفاته، وقالت ان اهل زوجي ربنا يبارك فيهم هم كمان اللي باركوا الامر، واواوا الدنيا اتقلبت. يعني ايه بقى الارامل يتجوزوا؟ يعني احنا ناقصين؟ وبدأت كل واحدة بقى ايه عندها مشكلة. ما هو قال لك يا نهار ابيض، انتوا بتقولوا تزويج الارامل، ما هالارامل دول ده شكلها كده تعدد، احنا ما قلناش كده، بس هو ايه، لا ما الموضوع بقى هيفتح لنا فتحة، هي تقعد وتربي عيالها وخلصنا على كده. ومحدش بيقدر. وشابات النهاردة مع كثرة موت الناس وفي ريعان الشباب وموت الفجأة المنتشر اللي علامة من علامة الساعة، ها النساء دول يروحوا فين؟ من يؤويهم؟ حد يعينهم ويبعت لهم كذا. طب مين تسكن إليه؟ تسكن إليه، هي العملية مش عملية شهوات يا ناس، الجواز مش قصة استمتاع وخلاص، السكن، المودة والرحمة، الارتواء النفسي تلاقيه فين؟ كتير جدا والله مما عرض لي من مشاكل الناس، وبالذات انحرافات بتبقى كده بتقع فيها بعض النساء، عارفين البداية فين؟ البداية كده. ولما قرأت في الدراسات النفسية لقيتهم بيقولوا المرأة قد ترتضي الغريزة لتنال الحب والود، يعني ممكن تبيع نفسها وكذا وكذا عشان حد يحنو إليها، عشان حد يبقى مقدر هذه الأمور. فاحنا محتاجين يكون في قلوبنا الرحمة دي للناس، محتاجين يكون في قلوبنا الشفقة دي للناس، محتاجين يبقى لينا حظ من اسم ربنا الرحيم الرحمن. المفترض ان الأب بقى انه لا يقف، وزي كانت حادثة صاحبة المشكلة انه ما يوقفوش قدامها بتقول جالي وتقدم لي. صحيح هي عوقبت على ذنوبها، واسأل الله عز وجل ان يعافيها وان يغفر ليها، وانا اتلمس ما زالت يعني بتبعت لي بعض الاحداث، ويعني اليأس للأسف الشديد متسلط عليها، وإحنا بنحاول نعالجها من مشكلة اليأس دي، وبنقول لها هو إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرت ربك غفر لك ولا يبالي. إياك أن يهلكك الشيطان في باب اليأس. بس يا أهالينا يا ناسنا، ممكن يكون في بيتك مشكلة من المشاكل دي وانت مش حاسس بيها، فبالله لا تأخذك العزة بالإثم، بالله لا تتكبر، بالله حس بمشاكل الناس دي. انا ما بتعرض إلي مشكلة من مشاكل المطلقات بالذات، او واحدة تكون عندها مشكلة ها وتيجي تقول لي انا عايز اتطلق، فمن كتر ما الواحد يعني بيجي له مشاكل الناس فبتدي اقول لها حضرتك عايز تطلقي طلقي من بكرة، ما عنديش اي مشكلة، بس ممكن حضرتك تفكري معايا في 3-4 حاجات. تقول لي ده عمل فيا، ده اهني، ده سواني. ماشي ماشي ماشي، بس ممكن حضرتك بس اكلمك في بكرة، عايز تطلقي طلقي من بكرة، انا ما عنديش مشكلة، بس بعد بكرة في ايه بقى؟ حضرتك هتبقي مطلقة. المطلقة دي النهاردة بعد شوية هتقولي مش هتجوز، بس حضرتك عندك كم سنة؟ في العشرينات في الثلاثينات، هتلاقي المجتمع صعب، هتحتاجي لذلك. لو احتاجتي لما اهلك النهارده اللي بيقفوا ويقولوا لك اطلقي منه في 60,000 سلامه، ها محدش هيقدرك وانت بتبكي في انصاص الليالي، ومحدش حاسس بجرحك لانه محدش هيقدر طول الوقت يشيل همك، واهلك مش عايشين لك، واخوك اللي هيعمل كذا هيبقى متجوز ومع مراته، وانت اللي هتحس بالمعنى ده. وساعتها هتفهمي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. فلما حضرتك هتبقي في الموقف ده هتعملي ايه؟ هتحتاجي للزواج. طب لما هتحتاجي للزواج هيبقى عندك اختيارات ايه؟ هل هيتجوزك واحد لم يسبق له الزواج؟ لو اتجوزك هيبقى طمعان فيكي، انت هتبقي حاسه بكده، هتبقي حاسه ان هو بالنسبه له معاكي فلوس، عندك شقه، مش عارف ايه، فهتبقى كده. دي هتحسبيها جوازه؟ طيب نسبة ان يجوزك واحد لم يسبق له الزواج نسبة قليلة جدا. ايه اللي قدامك بقى؟ الخيارات اللي قدامك انك تتجوزي واحد زيك، يا اما مطلق او ارمل، وانت ونصيبك. ممكن يكون عنده مشاكل من الاولانية وتطلع عليكي، لانه اللي بيخرج من مشاكل بتبقى ليها اثرها، ها. وممكن انه يبقى الارمل ده يبقى حانن للاولانية، تعملي ايه لو حاجة زي كده حصلت؟ ها تعملي ايه فيها؟ رقم 3، التعدد وغيرة وضراير ووا. أول ما بتفكر تقولي طب نتصرف إزاي؟ لأنه في البداية بيبقى الشيطان متملكها، تبتدي تبص للجوانب الإيجابية، وده حل عملي. عارفين حل عملي بعمله ساعات؟ لما تكون بنت متأخرة في الجواز وأخليها تتصل بواحدة عايزة تتطلق من بكرة، أقول لها ممكن لو سمحتي فلانة دي ولا مثلا الرقم ده ممكن حضرتك تكلميها علشان خاطر تقول لها، بس عشان هي النهاردة مش مقدرة النعمة التي هي فيها. فايه أول ما بيحصل ده؟ والله الأمور بتتصلح لما بنفكر صح، لما بنحسبها صح. فعشان كده احنا محتاجين نقول الرسالة دي: يا أزواج يا أزواج، الزواج نعمة، فبالتالي حاول تشوف في مراتك أحسن ما فيها. ويا زوجات، إياك أن تكفري العشير، وإياكم يا رجال أن تكفروا العشير. الزواج نعمة عظيمة، واللي ابتليت قلنا لها أنه من حقها شرعا بالأدلة، من حقها شرعا أنها تتزوج. ويا أباء ما توقفوش، فلا تعضلوهن، ما تمنعهاش، اتق الله فيها. الزمن صعب، الزمن مر، انت محتاج تبقى مقدر الامور. زمنك مش زي زمن الناس النهاردة. انا النهاردة بنصح الحديث العهد بالزواج، اقول لهم خدوا خبرة الاباء طبعا، بس خدوا بالكم يعني الزمن اتغير تماما، ورجل اليوم مش زي الرجل الامس، مش زي الاب ومش زي الجد. الزمن اختلف تماما، فبقى فيه فروق كبيرة قوي، فمحتاجين ناخد ثقافة اللحظة، مش ثقافة يومين ثلاثة فاتوا، كل يوم بيحصل حاجة جديدة. فبالتالي احنا هنا محتاجين نقول الرسالة دي ونوجهها للجميع، بالله عليك بالله عليك اتقي الله في بنتك، ويا أخ اتقي الله في أختك، ويا من لم تحظي بالزواج وتأخرت في الزواج، أو يا من ترملت وإلى الآن لم تجدي من يتزوجك، هو قانون كلنا لازم يحفظه في موضوع الأرزاق. إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي أجرها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. المعاصي هتعقد الأمور، والطاعة هتقرب الأمر وتيسر الأمور وتيسر هذه الأرزاق. العايز يرزق ويرزق بالاستقرار ويرزق بالسكن. أو والله المعاني المفقودة دي، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرة، الجنة فعلا تبقى في الاستقرار. اللي عايز المعاني دي لا ينالها إلا بطاعة الله، إلا بأنه يعمل معادلة الرزق الحلال. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. خذوا بالوصية، وأسأل الله عز وجل إنه المفهوم ده يتصحح. والله محتاجين نغير عادات كتير عندنا. هنفتح مع بعض في الحلقة الجاية بقى، هنفتح صرخات أخرى في مسألة الزواج، سواء للمتأخرات في الزواج أو للمطلقات، أو نفس الكلام بالنسبة للرجال، لأن المسألة محتاجين نتعامل ونشوف فيها إيه الأبعاد الشرعية وكيفية التعامل بشكل إيماني وعملي. وإحنا بنتواصل على سواء كان على الموقع على hanihilmi.com وعلى الإيميل نفس السبيلينج @gmail.com. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
من ملف الحياة أحكي لكم هموم الناس، فيه الدرس والعبر والصبر فيه أساس.